بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس، الجزء الاول من سفر التكوين الاصحاح الرابع. وعرف ادم حواء امراته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت اخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. الجزء الثاني من سفر الأعمال الإصحاح الثاني الآية 22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. كما في السماء كذلك على الأرض، هكذا علمنا السيد المسيح، وهكذا سلكت الكنيسة في طوال أيام غربتها على الأرض. صارت الكنيسة أيقونة للسماء. تتجلى هذه الصورة يا أحبائي في أسبوع الآلام. فعلا الكنيسة صورة للسماء. معلمنا القديس يوحنا في سفر الرؤيا قال: نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، شاف السماء. في رؤيا 5 قال: رأيت في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. هذا منظر الكنيسة. في وسط الكنيسة سورة الصلبوت، السيد المسيح الخروف القائم كأنه مذبوح، في أثار الصليب لكنه قائم. طيب، وأمام العرش وحول العرش؟ قال القديس يوحنا: شفت 24 قسيس، شفت ألوف ألوف ربوات الملائكة، شفت ألوف لا تحصى. طب يعملوا إيه حوالين الخروف القائم كأنه مذبوح؟ بيقولوا له: مستحق أنت أيها الخروف أن تأخذ المجد والكرامة والبركة والعزة والسلطان. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك. بقول يا أحبائي الكنيسة أيقونة السماء، كما في السماء كذلك على الأرض. هذه طول أسبوع الألام بقى الوقت اللي احنا بنقضيه في الكنيسة يا أحبائي، ده وقت من الأبدية، هي دي صورة الأبدية، ملتفين حوالين الخروف القائم نعطيه المجد. لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا وملكنا. يوم الحد اللي فات يا أحبائي كنت اتكلمت عن دخول السيد المسيح لمدينة أورشليم، وزي ما برهننا في وقتها إنه المسيح دخل أورشليم في يوم 9 نيسان. وزي الوصية اللي ربنا ادها لإسرائيل، قال لهم تاخدوا لنفسيكم خروف، والخروف دوت يقعد تحت الحفظ لمدة 4 أيام، وبعد كده تذبحوه بين العشائين. فإن كان السيد المسيح دخل كحمل كخروف إلى مدينة أورشليم وسقوا الذبيحة بربط حتى قرون المذبح في يوم 9 من نيسان، فقعد تحت الحفظ 4 أيام، يوم 2 ويوم 3 والنهاردة 4 وبكرة 5. طيب في نهاية 4 أيام بين العشائين المفروض ده الوقت اللي يتذبح فيه الخروف. الخروف يقعد تحت الحفظ 4 أيام ويتذبح بعد 4 أيام دول. في الوقت دوت زي ما قلت يوم الحد اجتمع السيد المسيح مع تلاميذه ليس لذبح الفصح، لأن الفصح هيتذبح يوم 14 نيسان، لكن احنا يوم الخميس 13. اجتمع السيد المسيح وأكل العشاء اللي بيسبق خروف الفصح، والوقت اللي كان المفروض لو احنا في 14 نيسان كنا بعد العشاء ده نذبح الخروف، السيد المسيح عايز يطابق الرمز على المرموز، فخد الخبز وكسر وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، وبدأ يفهم الكنيسة انه بقى جسده هو ده الفصح الجديد. عشان كده قصد السيد المسيح يجتمع مع تلامذته قبل الفصح بيوم. طيب يوم الجمعة ده كان في هذه السنة يوافق 14 من نيسان، كان كل جماعة إسرائيل بين العشائين كل البيوت بتذبح الخروف. كانت في هذه اللحظة يا أحبائي زي ما قلت يوم الحد كان السيد المسيح على الصليب يذبح. بص زي بقى الرمز ينطبق على المرموز، بص التدبيرات الإلهية العجيبة. الخروف في الوقت دوت يتشوي بالنار ويذبحوه، كان السيد المسيح فصحنا مشوي على الصليب وبيذبح. يوم الاثنين كان الحديث بتاعنا بيدور حوالين خروف تحت الحبس. يوم الاثنين لما اتكلمت قلت السيد المسيح دخل يوم 9 نيسان الحد، قلنا علشان يقعد 4 ايام تحت الحبس. الاربع ايام دول كان شغلة الرجل العبراني يحط الخروف قدامه يقعد يبص له. ليه ربنا قال الخروف يجي قبلها باربع ايام؟ قال علشان تقعد 4 ايام تبص للخروف. كان الرجل العبراني يتفرغ لهذا الامر، ما وراهوش حاجه غير انه ليل ونهار صاحي نايم عينه على الخروف. الخروف بيعرج، الخروف جاله اسهال، الخروف بانت فيه حته جرب في جسمه. ليه؟ لانه لو الخروف كان فيه عيب كان لابد ان يستبعد. فبقت شغل للراجل العبراني من يوم ما يجيب الخروف 4 ايام الخروف تحت الحفظ للمراقبه. قلت يوم الاثنين اذا كان المسيح في صحنا دخل اورشليم يوم 9 نيسان، فبقت شغلتنا نتمثل بالرجل العبراني قاعدين الاربع ايام دول، 2 البصخه، 3 البصخه، 4 البصخه، 5 البصخه، لا اقول نفحص الخروف لانه هو فوق الفحص، احكامه ما ابعدها عن الفحص فكم شخص ذاته، لكن قلت ان احنا شغلتنا في الاربع ايام دول مش بنفحص خروف لكن بنشبع بيه، بنتامل فيه. قلت انه السيد المسيح دخل كملك يوم الحد، معلش عشان حديث اليوم متواصل مع حديث الحد وحديث الاثنين. قلت السيد المسيح دخل كملك يوم الحد، مارس سلطانه يوم الاثنين، مش مجال ان انا يعني اسرد التفاصيل، لكن مارس سلطانه على الطبيعه في الشجره، على الهيكل كربر الهيكل، على البشر في شفاء المرضى في الهيكل، مارس سلطانه كملك. فقلت يوم المسيح نرى الملك يمارس السلطان بتاعه. طب يوم الثلاث، يوم الثلاث ده يوم التعليم، جلس السيد المسيح في الهيكل ليعلم، فنرى المسيح معلما. يوم الاربع قلت دوت نرى المسيح النبي، قعد المسيح وسط احبائه والمراه سكبت الطيب وتنبأ السيد المسيح. يوم الخميس قلت نرى المسيح الكاهن، لانه اخذ الخبز ده عمل الكهنوت وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، كاهن بل رئيس كهنة على طقس ملكي سابق. فقلت في حديث يوم الاثنين ان احنا شغلتنا طوال الاربع ايام دول، يوم الاثنين نتأمل في المسيح الملك، نتأمل في المسيح المعلم، نتأمل في المسيح النبي، نتأمل في المسيح الكاهن. وحطت لهم الآية بتاعت المزمور، دهنك الرب إلهك بدهن الابتهاج أفضل من رفقائك. يوم الاثنين قارناه، وما قلش قارناه لكن تجاوزت القول تشبها ببولس الرسول اللي قارن المسيح من جهة ناسوته بموسى وبيشوع وبالملائكة، تجاوزا من جهة ناسوته قارناه بالملوك ولقيناه يسمو ويتعالى جدا. يوم الثلاث قارناه بالمعلمين، يوم الأربع قارناه بالأنبياء، يوم الخميس قارناه بالكهنة. فسمى وتعالى، مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أفضل من رفقائك. عشان كده يا أحبائي يوم الثلاث كان المسيح يعلم، فلما يعلم المسيح يستد كل فم، فيوم الثلاث لم نتكلم لكن جلسنا تحت أقدامه نسمع تعليم. طب اليوم الأربع، قلت لك يوم الأربع نرى المسيح النبي، اليوم نرى المسيح النبي. ليه؟ لأنه سيد المسيح كان جالس في وسط أحبائه في بيت عنيا، وجات امرأة معها قارورة طيب، وده الإنجيل اللي سمعناه ناردين خالص كثير الثمن، سكبته على رأسه. ناخد بالنا يا أحبائي ما بين حادثة سكب الطيب يوم السبت، كانت مريم أخت لعازر سكبته على رجله وهو متكئ. أما حادثة يوم الأربع قبل الفصح بيومين زي ما قالنا معلمنا ماري مرقس اللي هي حادثة اليوم، سكبت الطيب على رأسه والمسيح قاعد، وبدأ تصير همهمة في وسط الجموع. لماذا هذا الإتلاف كان يمكن أن يباع ب 300 دينار ويعطى للمساكين؟ ذات الكلمات اللي رددت يوم السبت. فالسيد المسيح علم بما في أفكارهم، نبي بيعرف الأسرار، قال لهم لماذا تتعبون المرأة؟ كنبي تنبأ، قال لهم إنه اليوم تكفيني قد حفظته، بيتنبأ إن أنا حموت ومش هتلحقوا تكفنوني، وهذا الطيب سيكون عوض عن تكفنكم لي، لأنكم محتاجوا تكفنوني في اليوم الثالث حكون قمت. أيضا تنبأ يوم الأربع، قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكر له، فبيتنبأ أن الإنجيل حنتشر في العالم كله. فيوم الأربع اللي هو اليوم نرى المسيح النبي. أنا قلت لهم تدريب في حديث يوم الاثنين إن إحنا حلو يوم الأربع نقارن المسيح بالأنبياء، لكن أنا تكلمت عن الموضوع دوت فحقرنوا اليوم بالنبوات، أو مش هقول حقرنوا لكن حطبق النبوات عليه، لأنه ده يوم النبوة يوم الأربع. ودي الآية اللي إحنا هنتأمل فيها النهاردة، اللي قالها معلمنا القديس بطرس: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق، وبأيدي أثمة صلبتمه. لكن قبل ما أدخل في الحديث يا أحبائي، سؤال يعني اتسألته الصبح وكتير بنسأله: لماذا سمي أربع البصخة بأربع أيوب؟ برا موضوعنا، بس أدام الموضوع ده بيشغلنا أحب أنه التساؤلات بتاعتنا نبعرفين إجابة عليه، وخصوصا اللي سألني الصبح قال لي أن احنا تسألنا ده من ناس غير مؤمنين، ليه مسمينه النهاردة أربع أيوب؟ مش حقوطيلي يا أحبائي لأن ده مش موضوع حديثنا، لكن في أكتر من سبب. السبب الأول إنه أكتر إنسان تألم في العهد القديم تقريبا هو أيوب، ألام لم يراها بشر، فبقت ألام أيوب مشبهة بألام المسيح، مع الفارق ألام المسيح ألام كفارية، لكن مشبه أيوب ألامه بألام المسيح. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إنه اللي كان تعب أيوب إن الألام جات من محبيه. أيوب لما جات له إدئات من الله أو من الشيطان بتعبير أدق بسماح من الله، أيوب ما فتحش بق، الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك، ما فتحش بق. أما إمتى أيوب بدأ يئن في الألم؟ لما جوله اللي بيبدو إن هم محبين ليه، اللي بيبدو إن هم بيواسوه في حزنه، أصدقائه الثلاثة لكن كانوا شمتانين فيه. هنا لم يحتمل أيوب الألم. إيه اللي تعبك يا أيوب؟ قال أنا مش تعبني إن عيالي راح، أنا مش تعبني إن فلوسي راحت، أنا اللي تعبني لو كان العدو عيرني لاحتملت، لكن اللي تعبني إن مين اللي بيعيروني، مين اللي بيجرحوني، مين اللي بيتعبوني، المفروض إن هم أحبائي. طب السيد المسيح لم يتألم المسيح إنجاز يعني لم يتألم المسيح من الرومان ولا من شعب العبرانيين، لأنه بطرس قال بروح المسيح القدوس أنا أعلم إنكم بجهالة فعلتم كما أبائكم. وما ليه اللي كان يؤلمه؟ اللي كان بيؤلمه اليوم، اليوم مين اللي بيتآمر في هذه اللحظة ضده؟ رجل رفقتي الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. اللي كان يؤلم المسيح النهاردة أن الألام جاية من مين؟ من يهوذا. مش عايز أطيل يا أحبائي رغم أنه مجذوب، لأنه ده كانت بداية حديثي في أسبوع الألام وحاشة الغدر والخيانة، لكن مش عايز أطيل فدي لأنه مش هيبقى موضوعي لو استرسلت فيه. لكن ده اللي تعب المسيح، أنه الألام جات من اللي مفروض يكونوا محبيه، فبقت ألام أيوب مشبهة بألام المسيح. الأمر الثالث اللي خلانا نسمى هذا اليوم بأربع أيوب، أنه ألام أيوب كانت ليها نهاية ليها نجاة، أيضا ألام المسيح لها قيامة في اليوم الثالث. غلط يا أحبائي اللي بيقولوا أنه أيوب برؤ في مثل هذا اليوم، لا، الموضوع مجرد زي ما أنت شايف نوع من الترابط ما بين ألام أيوب وألام المسيح، لذلك دعي هذا اليوم أربع أيوب. أيوب من جهة ترتيب الكنيسة، الكنيسة تعلمنا أن أيوب برؤ من مرضه مش يوم محدد ما نعرفوش، لكن الكنيسة رتبت ان يوم واحد توت بنتذكر فيه شفاء ايوب. عشان كده ايوب بعد ما خف استحمى، وصارت العادة انه مع بداية كل راس سنة جديدة انه الانسان يستحم كأنه بيغسل اوجاع السنة اللي فاتت تشبها بايوب. طيب ارجع للآية اللي احنا بنتأمل فيها النهاردة، هذا اخصموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه. برضه يا أحبائي قبل ما أدخل في حديث اليوم، سؤال بيتوارد في ذهن كثيرين حتى لو ما سألناهوش، لكنه أعتقد في ذهن كثيرين. إيه السؤال دوت؟ إن إحنا كتير قوي في أسبوع الآلام نسمع لكي يتم المكتوب، أو كما هو مكتوب، أو لكي يتم الكتاب القائل، وبدأ يجي تساؤل في ذهن البعض، هل لأنه النبي كتب فكان لابد أن يهوذا يسلم المسيح، كان لابد أن بيلاطس يسلبه؟ في هذه الحالة نقول أن بيلاطس ويهوذا وجموع العبرانيين وحنان وقيافة يستحقوا المجد. ليه؟ لأن دول كانوا سبب في خلاص البشرية، مش هو بيتم الكتاب. فالسؤال يا أحبائي، هل الأحداث كانت لابد أن تحدث لأنها سبق وكتبت، أم الأنبياء كتبوها لأنها ستحدث؟ بمعنى آخر يا أحبائي، هل كان محتم على يهوذا أن يسلم المسيح؟ نحن لا نؤمن بالقدرية. البعض يقول لك إيه ده يهوذا لازم يعمل كده، راح يبين راح شمال ما هو لازم هيسلم. نحن لا نؤمن بالقدرية، ليس هناك قدر، ليس هناك قضاء إلهي مكتوب في لوح محفوظ وفي وقت محدد ينفذ هذا القضاء. دي مش تعليم المسيحية. يوم ليه؟ الإنسان حر، والإنسان بكامل حريته بيتصرف، وبناء عليه الإنسان سيدان. تقول لي طب ما النبي تنبأ. لا، النبي تنبأ ديت لكن مش عشان النبي تنبأ كان محتم على يهوذا أن يسلم المسيح ومحتم على بيلاطس أن يصلبه، لكن يهوذا سلم المسيح بدافع من داخل يهوذا، ليس لأنه مكتوب. بيلاطس صلب المسيح بدافع من داخل بيلاطس، ليس لأنه مكتوب. بيلاطس لما صلب المسيح مش كان بيعمل كده لكي يتم المكتوب، لا، ده بيلاطس جبن وخاف. يهوذا لما سلم المسيح مش بيعمل كده علشان يتمم النبوة، لا، ده يهوذا عمل كده علشان يقتدي ثمن بخس. شبهتها يا أحبائي الراجل بتاع الأرصاد الجوية، الراجل بتاع الأرصاد بما له من علم بما له من دراية يقف كده على المرصد يقول لك بكرة الجو هيبقى حر، يوم الجمعة مش عارف هيحصل رياح بقت رب. سؤال، لما يجي بكرة الجو حر نجيب الراجل بتاع المرصد نقول له انت اللي جبت لنا الحر؟ لو انا جبت لكم فيه، انا قلت لكم اللي هيحصل، انا قلت لكم اللي انا شايف، لكن مش انا اللي جبت الحر. هكذا يا احبائي الانبياء، الله اعطى نور للانبياء فرأوا احداث مقبلة، شافوا احداث بتحصل كتبوه، لكن هذه الأحداث حدثت بكامل حرية وبكامل إرادة الناس. علشان كده الآية اللي قالها القديس بطرس، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. ربنا بسبب علمه عارف، عارف. طب وإحنا أبرية؟ قال لهم لا، بأيدي أثمة صلبتموه، أنتوا اللي مسؤولين عن الصلب، لأنه أنتوا بتصلبوه مش كان بداخلكم بتتمموا النبوة، لكن كنتوا بتتمموا أغراضكم الخاصة. لو ركزنا الحديث في يهوذا، انا فاكر جمعة ختام الصوم السنة اللي فاتت كلمت بتفصيل عن يهوذا، فمش هقول الكلام تاني، لكن يهوذا السيد المسيح حذره اكتر من مرة، مش محتم على يهوذا ان كان يسلم المسيح، بالعكس ده المسيح نبهه كتير قوي. ايضا يهوذا البرهان انه ما كانش مجبر على هذا الفعل لكن عمله بارادته كاملة، ندم ورد 30 من الفضة وقال اخطأت اتسلمت دم بريء، انا غلطان. لو كان ده محتم على يهوذا ما كانش يهوذا يندم. ايضا يا احباء القصة اللي انا قريتها في بداية الحديث بتاع قصة قايين هي بالضبط تصور لنا الحدث. قايين متغاظ من اخوه هابيل وبيضمر بداخله شر لقتل اخوه، فجاء ربنا كلم قايين قال له قايين لماذا اغتصت؟ لماذا سقط وجهك؟ بص بقى التحذير، قال له يا قايين عند الباب خطية رابضة إليك، في خطية من السنية كقايين، أنا بحذرك أهو، لو انا عايزك تقع في الخطيه كاين ما حذرتكش، لكن انا بحذرك مش عايزك تقع في الخطيه ديت. المسيح حذر يهوذا كتير عند الباب خطيه رابضه. بص الايه، واليك اشتياقها، دي من جواك انت نفسك تعمل كده يا قايين، انت عايز تقتل اخوك، انت يهوذا بتضمر شر للمسيح، انت يهوذا بتحب المال ومن اجل محبه المال رايح تبيع سيدك. اليك اشتياقها، دي من جواك يا يهوذا، دي مش مكتوب عليك، دي مش فرض، دي مش قضاء عليك يا يهوذا، لا اليك اشتياقها. طب تقول لي يهوذا مجبر؟ قال له لا، وانت تسود عليها، في ايديك انك الخطيه دي لا تتملك منك، كون ان انت تركتها بقيت انت مدان. ارجع للايه، موضوع تاملنا، هذا اخذتموه مسلما بمشوره الله المحتومه وعلمه الصدق. احداث الصليب كلها يا احبائي كانت معروفه بسابق علم الله، عشان كده معلمنا القديس بطرس ايضا في عظه بعد شفاء الرجل المخلع في اعمال 4 قال ليفعلوا، بيكلم على الامم واليهود، ليفعلوا كل ما سبق وعينت يدك ومشورتك، ليفعلوا كل ما سبق وعينت يدك ومشورتك، هم اللي بيعملوا اللي سابق انت مرتبه. بس بكرر تاني، مش بيعملوه بدافع تنفيذ النبوة علشان نجعلهم في مصاف القديسين، لكن بيعملوه بدافع حقد داخلي، رغبة في التخلص من المسيح. رئيس الكهنة قال إنه خير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا يهلك الشعب، يعني هو أصدر الحكم قبل المحاكمة. فحنان وقيافة وبيلاطس ويهوذا كل دول بينفذوا إيه؟ بينفذوا الأغراض السيئة اللي بداخلهم. أيضا معلمنا القديس بطرس يقول مقتدى علم الله الآب الصادق، الله بسابق علمه عارف كل حاجة. فالصليب بكل أحداثه كانت معروفة زي ما قال معلمنا بولس، معلومة عند الله منذ الأزل جميع أعماله. علشان كده رغم أنه الأنبياء تنبأوا بالتفصيل عن صلب المسيح واليهود تمموا هذه النبوات، إلا أن القديس بطرس بيقول لهم بأيدي أثمة صلبتموه. تعالوا نشوف يا أحبائي إزاي أنه كان الصليب زي ما قال القديس بطرس علم الله الآب الصادق ومشورة الله المحتومة. لما آدم أخطأ يا أحبائي، سؤال، لما آدم أخطأ ربنا فوجئ، بس كده ربنا لقى الإنسان غلط وحيموت، وقعد ربنا يفكر طب أعمل إيه للإنسان، طب أبعت ابني، الكلام ده صح؟ لا 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 لا، صح فيه، ده من قبل ما يخلق البني آدم ومن قبل الأكوان كلها، من قبل تأسيس العالم، معلومة عند الله منذ الأزل جميع أعماله. يبقى إذن الألام يا أحبائي بتاعت الصليب دي في فكرة الله منذ الأزل، وتدبير الخلاص ده في فكرة الله منذ الأزل، من قبل ما يخلق الإنسان. الله لم يفاجأ بخطية آدم وبدأ يفكر طب نعمل إيه للإنسان، لا لا لا، دي معلومة منذ الأزل جميع أعماله. عشان كده أحبائي لما نرجع لسفر التكوين، سفر التكوين ده سفر عجيب خالص. سفر التكوين في اللغة العبرية عند اليهود اسمه في البدء، اليهود تملي يسموا الأصفار بحسب أول كلمتين في السفر. سفر الخروج هذه أسماء، سفر لويين وبعد هذا كلم الرب موسى، فمسمينه إيه؟ كلم الرب موسى، هذه الأصفار عند اليهود. أما كلمة التكوين والخروج واللوين دي في الترجمة السبعينية لما ترجمت الأصفار دي لليونان، فلما جاءوا يترجموا سفر التكوين، سفر في البدء، سموه التكوين. ليه سموه التكوين؟ 70 شيخ العبراني سموه التكوين لأنه في الحقيقة سفر التكوين هو بداية تكوين كل حاجة. واحد من الشراح قال كلمة حلوة خالص، قال سفر التكوين هو حقل بذار الكتاب المقدس، البذر بتاع الكتاب المقدس كله موجود في سفر التكوين، ولما تفر في الكتاب تشوف ثمرة البذرة بتاعة سفر التكوين. يعني كل ما تراه في الكتاب المقدس الأصل بتاعه، البذرة بتاعته في سفر التكوين. طب تعالوا نبتدي رحلة سريعة في سفر التكوين. أول إصحاح، أول إصحاح يقول لك في اليوم الأول ربنا خلق النور، في اليوم الثاني ربنا فصل بين مياه ومياه، مياه أسفل الجلد ومياه فوق الجلد، وظهرت اليابسة. اليوم الثالث ربنا قال أن الأرض تنبت عشب وبقل، ايه اول 3 ايام دول؟ دي بذرة الخلاص الاولى يا احباء. اليوم الاول ليكن نور، ده يشير ليوم الميلاد، يوم التجسد، لان السيد المسيح نور العالم. على رأي ما قال زكريا ابو يوحنا المعمدان، المشرق من العلاء، نور اشرق من السماء، تجسد السيد المسيح. طيب اليوم الثاني، اليوم اللي فصل بين مياه ومياه، ده يوم الصليب، لان الصليب فصل ما بين شعوب وشعوب، ما بين ناس وناس، ما بين لص يمين ولص شمال، ما بين ناس مؤمنين بالصليب وناس بيسخروا من الصليب، فبقى يوم الصليب يوم الفصل. طب ده اليوم الثاني. طب اليوم الثالث، حاجة بتدفن في الأرض، بذرة تعطي حياة، دي ايه ديت؟ دي القيامة. تملي رقم 3 في الكتاب المقدس شير للقيامة. نفس ربنا يسوع قال عن نفسه، حبة الحنطة إن لم تموت فهي تبقى وحدها، لكن لما تموت، لما تدفن في الأرض تدي ايه؟ ثمر. دي إشارة خفية، بقول لك سفر التكوين سفر البدايات، إشارة خفية لموت المسيح ولقيامته. طب ده الإصحاح الأولاني. طب الإصحاح الثاني، ليه يموت؟ ليه الموت؟ قال الموت ده هو طريق الحياة. في تكوين 2 آدم في الفردوس، ربنا عايز يخلق لآدم عروس. طب ما سهل، ما هات شوية طينة، يعني هو خلق آدم منين؟ شوية طين وعمل آدم. طب هات شوية طينة واعمل حواء. قال لا، ممكن أعمل كده، بس ربنا ما عملش كده. أمال عمل إيه؟ أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، نيم آدم. طب النوم ده رمز للإيه؟ عارف سيد المسيح نقول له في القيامة، قد قام الرب مثل النائم، قم من الأموات واستيقظ أيها النائم. لو جبت لك 10 كده نايمين وفوسيهم واحد ميت، تعرف تفصل ما بينهم من بعيد؟ كلهم شبه بعض، إلا بقى لما تقرب وتسمع نبض تحرك فيه تعرف الميت. فاللي ميت دوت كأنه نايم، والنايم كأنه ميت. أوقع الرب الإله سبات على آدم، كأن آدم مات. وجاء ربنا من جنب آدم، خد ضلعة وعمل حواء عروسته. عشان كده بقت المرأة اسمها امرأة. ليه؟ لأنها من امرئ، حتى الاسمين قريبين، امرأة وامرئ. في الإنجليزي مان وومان، وومان قريبين، ما هي دي زيه. إيش في العبري وإيشة، الراجل في العبري إيش والست في العبري إيشة، إيه نفسها هي. يعني ربنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن العروسة اللي هعملها لآدم ديت عايزها تحيا نفس حياة آدم. أنا كان ممكن أخلقها من الطين وديها حياة، لا، أنا عايز تبقى حياتها من حياة رجلها، من حياة عرسها. طب دي إيه ديت؟ لا، دي إشارة قوية جدا لآدم الثاني لما حينام على الصليب، ومن جنبه حيقيم الله عروسة المسيح، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب العروسة دي عايزها إيه؟ قال عايزها تبقى من نفس حياة ابني. عشان كده لما اتضرب بالحربة في جنبه نزل دم ومية، المية دي المعمودية، بالمعمودية نولد من الله، مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى. طيب والتناول، ناخد حياة ابن الله، فبقت العروسة من جنبه، يعني بتحيا نفس حياته، وبقت الحياة الأبدية أحبائي التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. البعض يسأل الحياة الأبدية هل اللي مقصود بها أن حاجة ملهاش نهاية؟ لا، ده معنى بسيط. إنما الحياة الأبدية إيه معناها؟ معناها أن احنا نحيا ذات حياة الله، مش مجرد أن احنا نعيش مدة طويلة. فبقت المرأة اللي مخلوقة من جنب آدم الثاني هتحيا حياة الله، الحياة الأبدية، صورة للصليب. طيب اتقدم تاني لسفر التكوين الإصحاح الثالث، كلما تقرب كلما النور يمتد. كتاب المقدس يا أحبائي أنار لنا الحياة والخلود الأبدية؟ لا، كتاب المقدس ليس فقط أنار للأبدية لكن أنار للأزلية. الكتاب المقدس عرفنا أفكار الله منذ الأزل، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، ده فكر الله. طب في تكوين 3 دخلت الخطية، ورأينا في التكوين 3 نبوة ورمز للصليب. النبوة لما أول ما المرأة أخطأت ربنا اتكلم الحية، قال لها أضع عداوة بينك، بيكلم الحية وبين المرأة، بين نسلك ونسلها. هو المفروض تقول يا رب نسلها يعني هم كل نسل المرأة. قال لا، أصلا واحد بس اللي بيجي من نسل امرأة؟ فينا حد ينتسب لامرأة فقط؟ أبدا، أنا انتسب لامرأة ورجل، مفيش على وجه البسيطة كلها كائن ينسب لامرأة، مفيش، في زرع راجل جنيه. قال لا، ده في هيجي واحد من نسل امرأة فقط، هذا هو ماله يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. يعني في حرب هتحصل ما بينه وما بين الحية، والحرب ديت الحية هتلدغ كعب رجليه وهو هيكسر رأس الحية، الحية كسبت في حتة وهو كسب في حتة، لا النتيجة مش كده. هو لما سحق رأس الحية قضى على الحية، لكن الحية لما سحقت عقبه إيه؟ كل اللي قدر يعمله الشيطان في المسيح المتجسد إيه؟ موت الجسد. لكن كان صح العقب دوت كان هو وسيلة قهر الشيطان بالموت، داس الموت. علشان كده يا أحبائي ماري إسحاق قال تأمل بديع جدا، قال إن الشيطان ضحك علينا بالموت، خدعنا بالموت، إدانا ثمرة موت. قال والسيد المسيح غلب الشيطان بالموت، الآخذ الحكماء بمكره، عشان ضحك علينا خلانا ناكل من الشجرة متنا، فضحك علينا بالموت. المسيح غلب الشيطان بالموت، بالموت داس الموت. قال ماري إسحاق الشيطان ضحك علينا ازاي؟ ثمرة معلقة على شجرة. السيد المسيح غلب الشيطان بنفس الطريقة، ثمرة هو ذاته معلقة على خشبة، شجرة في القبطي، صليب خشب، لأنه فعلا الصليب اللي اتصلب عليه المسيح مش حتة خشبة كده مسحنها بالفارة ونضيفة يعني بتلمع، لا دي حتة من جزء شجرة. ففي القبطي صليب يعني شجرة. فصار السيد المسيح على الصليب ثمرة شهية إنه الموت يقتنس، بيتعب يتأوى بيصرخ بينزف دم، فالموت قال نروح نبلعه، وصارت هذه الثمرة طعم للشيطان، زي ما ادانا طعم ضحك بينا عليه ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، ديات النبوة. طيب الرمز، احنا احبائي في تكوين ثلاثة، احنا لسه في البدايات، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، الصليب في فكرة الله من الأزل. طيب الرمز، أول ما آدم طلع طبعا احنا عارفين القصة، شعر ان هو عريان حاول يستر نفسه، قال لآدم ما تعرفش العملة اللي انت عملتها يا آدم دي مش هتعرف انت تصلح، العملة اللي عملتها يا ابن آدم انك عصيت الله، انك تعديت عن الله، انك اهنت الله، دي مش هتعرف انت تصلح، مش هتعرف تستر نفسك، انا اللي استرك. طب ستره ازاي ربنا؟ اول عمل عمل خارج الفردوس ايه يا احبائي؟ اول عمل عمل خارج الفردوس، ربنا جاب ذبيحة وذبح وستر ادم وحواء. تقول لي منين؟ اقول لك لان الكتاب قال في تكوين ثلاثة انه صنع الرب الاله اقمصة من جلد وألبسهما، صنع مش خلق. كان ممكن ربنا يخلق حتة الجلد ممكن، لكن هو صنع يعني الجلد موجودة وهو عمل منها هدوم. طب الجلد موجود فين؟ الجلد لا يوجد في أي مكان في الطبيعة إلا على أجساد الحيوانات، فهو جاب ذبيحة وذبح وخد الجلد سطر آدم كرمز إن الإنسان حيسطر بالصليب. طب ما تقدم زيادة في سفر التكوين الإصحاح الرابع، ما تقلقش التكوين 50 إصحاح مش هناخدهم واحد واحد، بس احنا بنعبر يعني في عجالة على النقط المهمة. في سفر التكوين الإصحاح الرابع نشوف شخصيتين، شيء عجيب خالص. هابيل يقول عنه الكتاب ان راعي غنم، خد بالك في تكوين ثلاثة ربنا ذبح ذبيحة ما نعرفش الذبيحة دي نوعها ايه، خروف، عجل، طور، ذئب، كل ده له جلد، ديب، ما نعرفش، ما قالش الكتاب ان ربنا ذبح، هو نوع الذبيحة ايه ما نعرفش. طيب في تكوين اربعة بانت نوع الذبيحة، كل ما بنقرب كل ما النور بيزداد وضوح. هابيل كان راعيا للغنم، وقايين كان عامل في الارض، فلاح يزرع الارض. طب يقول الكتاب ان هابيل قدم من ابقار غنمه، بانت الذبيحة ان هي ايه؟ غنم. ومن سمانها، أتبي الذبيحة بقى بان فيها نور تاني إن هي خروف حمل، عشان كده يوحنا لما شاف سيد المسيح عليه هذا هو إيه؟ حمل الله. هابيل قدم إيه؟ قدم خروف، كان ممكن يقدم طور هابيل، كان ممكن يقدم ديب، لا ده قدم زي ما أبوه آدم علمه، وأبوه آدم علمه إلا علمه له ربنا. يبقى ربنا علم آدم إنك تقدم غنم، فهابيل قدم زي ما أبوه غنم، قدم من أبقار غنمه ومن سمانها. النقطة الثانية، الغنم اللي قدمها دي حاجة إيه؟ سمينة، حاجة غالية، لأنه اللي هيتقدم في ملء الزمان ده ابن محبته، حاجة غالية قوي على قلب الآب. لكن الرمز من بعيد بيشاور عليه. اللذيذ يا أحبائي أنه هابيل أول راعي غنم في الكتاب المقدس، أول واحد يقال عنه أنه راعي غنم. آدم كان فلاح في الأرض، ربنا جبل آدم ليعملها ويحفظها، كان فلاح. أول من اشتغل شغلة الرعاة هو هابيل. طب بص، أول راعي علشان يستر نفسه ذبح غنمه عشان يقدمها لله. طب بص للسيد المسيح الراعي الصالح، مش ذبح غنمه، ده الراعي يبذل نفسه عن الخراف. فبقى هابيل الراعي مشبه بالمسيح الراعي الصالح، وبقت ذبيحة هابيل مشبهة بالمسيح الحمل. يعني المسيح هو الراعي وهو الحمل. في يوحنا 10 أنا الراعي الصالح، في يوحنا 1 هذا هو حمل الله. هنتقدم يا أحبائي بخطة سريعة، تكوين 22 معروف وتحدثت عنه في سنة من أسبوع الألام، في سنة ماضية بالتفصيل، معروفة. خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقة. بس بقى النور بدأ يوضح، احنا قاعدين نقدم في ذبائح وعرفنا ان هي غنم، وعرفنا من نوح، انا تجاوزت نوح انه من الحيوانات الطاهرة. طيب وصلنا عند ابونا ابراهيم، الذبيحة دي هم جرد خرفان بنقدمها؟ قال لك لا، دم تيوس وعجول لا يقدر ان يغفر خطايا. الذبيحة دي بتقدم فدية عن الانسان. طب الانسان خالد، له روح خالدة، مقبول على رسولة الله. طب الحيوان ده ما فيهوش روح خالص، ده نفس، ولما ينفق الحيوان تفنى نفس الحيوان، انتهى خلاص. يبقى الفاني دوت الحيوان يفدي الإنسان اللي أسمى منه، مفروض الفدية تكون مساوية للي بتفديه. وما ليه الزبايح دي؟ قال دي كانت مجرد رمز، دم تيوس وعجول لا يمكن أن يغفر خطايا. دي رمز الإيه؟ قالوا بص لإبراهيم، إبراهيم بيدبح ابنه. طب في الآخر دبحه، قالوا لا يا إبراهيم، أنت حتى لو دبحت إسحاق مش هيحل المشكلة، بس أنا حطيتك في النص رمز علشان في ملء الزمان الآب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا. فتكوين 12 أزاد الصورة وضوح إن الذبيحة مش ذبيحة حيوانية لكن فدية بشرية، ابن الله المتجسد. عشان كده قال لهم ربنا يسوع أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. هنترك سفر التكوين رغم أنه لسه فيه إشارات أخرى. سفر الخروج طبعا خروف الفصح اتكلمت عنه السنة اللي فاتت بالتفصيل، صورة بديعة للصليب، الحية النحاسية سبق وتكلمت عنها كرمز للصليب. نتجاوز سفر الخروج لسفر اللاويين، ذبائح إسرائيل بالكامل. فاكر برضو اتكلمنا عن الخمس ذبائح، واتكلمنا ايضا عن يوم الكفارة، كل دي اشارات للصليب. لكن انا حجري سريعا للاسفار النبوية، هنجري للاسفار النبوية، مش هأسرد النبوات بقدر ما انا هقولك احداث الصليب. وشوف يا احبائي ازاي مشورة الله المحتومة وعلمه السابق، شوف ازاي كانت تدابير الله منذ الازل من جهة الصليب ومن جهة خلاص الانسان، وشوف ازاي تمت في الصليب بصورة بديعة. اولا من جهة القبض على يسوع، اليهود حاولوا مرات كتير يقبضوا على المسيح ما قدروش. فمرة حاولوا يمسكوه، يقول لك فاجتاز في وسطهم ومض. مرة تاني بعتوا خدام يمسكوه، رجعوا الخدام مبهورين، قالوا لهم لماذا لم تأتوا به؟ قالوا لهم لم يتكلم إنسان قط مثل هذا، احنا رحنا انبهرنا بكلامه ما عرفناش نقبض عليه، وده يتقبض عليه. فمرة أخرى أعلنوا للشعب كله، يا جماعة إن علم أحد أين هو فليدل عليه، برضو مش عارفين يمسكوه. راح لهم يهوذا، فرحوا بيهوذا. إيه؟ هم شهوتهم يقبضوا على المسيح بس مش قادرين عليه، كل مرة يحاولوا يمسكوه بيهرب منه. فلما راح لهم يهوذا فرحوا بيهوذا. طب ليه راح لهم يهوذا؟ قال لك اصل في نبوه مزمور 41، رجل سلامتي الذي وثقت به اكل خبزي رفع علي عقبه. طب في نبوه، دي معلومه عند الله منذ الازل جميع اعماله. مين اللي هيسلمه؟ رجل سلامتي، الرجل اللي انا وثقت فيه، اللي انا اخترته من ضمن الرسل ال 12، اللي كان خبزي، اللي انا غمست اللقمه، اللقمه يا احبائي لقمه الفصح. يهوذا لم يحضر التناول، يهوذا لم يحضر التناول، هنتكلم عنه بالتفصيل يعني مش النهارده يعني فما تتخضوش. يهوذا لم يحضر التناول، المهم لكن اللقمه اللي كلها يهوذا لقمه الفصح، لان يقول غمس اللقمه، هو التناول ما فيهوش غمس، دي لقمه الفصح. فبيقول الذي اكل خبزي، في تجاوز في العزه بتاع ذهبي الفم اللي بيقول ان يهوذا تناول، دي في الكنيسه مش موافق عليها خالص، واكتر من مره حتى نيافه الانبا بشوي قال ان هتعرض في المجمع علشان يتم حذفها تماما من الكتب الكنسيه، لانها دي معلومه مش دقيقه. يهوذا ما تناولش يا احبائي، عشان بس اللي بيهمهم بعزه ذهبي الفم، لا ده مش فكر الكنيسه خالص، مش موضوعنا. يبقى النبوة بتقول ايه؟ رجل سلامتي الذي وثقت به، الذي اكل خبزي رفع علي عقبه. النبوة. طيب الثمن اللي حيسلم به المسيح، يهوذا لما راح يقول لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ قالوا له 30 من الفضة. ده هما اللي بيحددوا الثمن، رؤساء اليهود قالوا له ثمنه عندنا 30 من الفضة. 30 من الفضة في وقتها يعني حاجة بتاعت 4 جنيه، حاجة بسيطة خالص، ما تجيبش 5 صاغ لل 30 من الفضة دي. هم اللي حددوا ثمن المسيح. يهوذا قال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ فوعدوه بكام؟ 30 من الفضة. طب بيتمموا إيه؟ مشورة الله المحتومة وعلمه السابق، أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، زكريا 11، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. يعني هم بيعملوا اصل هم المسيح في نظرهم ايه؟ هو يهوذا فاكر ان انا هسلم لكم المسيح هيدوني فيه ثمن غالي قوي. قالوا لا اصل هو في نظرنا ما يسويش خدمه المسيح ديت ومعجزاته وتعليمه في نظرنا ما تسويش اكتر من 30 من الفضه. فده تقييم اليهود للمسيح، نوع من التحقير للمسيح. 30 من الفضه مش ثمن عبد، يعني لو رحت اشتري عبد ثمنه اكتر من 30 من الفضه، لكن 30 من الفضه افدي بيها عبد. لو العبد بتاعي جرح عبد بتاع واحد تاني، فدية العبد التاني 30 من الفضة مش 8. فهم نوع من التحقير لشخص المسيح، قالوا لا ده ما يسويش عندنا اكتر من 30 من الفضة. طب هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ما سبق يده ومشورته ان يتم، انه سبق وزكريا قال اجرتي 30 من الفضة. طيب معاد الصليب، لما ترجع تقرأ الاناجيل، رؤساء الكهنة قالوا لا نقبض عليه في العيد لألا يصير شغف في الشعب. في عيد الفصح بتبقى الدنيا زحمة وناس كتير، لو قبضنا عليه البلد هتهيج، فاحنا نستنى بعد العيد ونقبض عليه. طيب هو في مشورته المعلومة وفي علمه السابق انه يتصلب يوم العيد، انه يتصلب يوم العيد، هم قالوا لا احنا نصلبه بعد العيد. قال لهم لا، مش انت اللي تقولوا، انا بعلم السابق عارف ان انا هتصلب في العيد، علشان كده قلت لكم في بداية حديثي يوم الجمعة، يوم العيد نفسه، الوقت اللي كانوا هم بيذبحوا فيه خروف الفصح هو كان بيذبح على الصليب، عشان يتطابق الرمز مع المرموز. ده ايه دوت؟ ده علم الله الآب السابق. ادي من جهة القبض عليه والمرشد تلميذه، ادي من جهة ثمن القبض عليه سبق الأنبياء وقالوا، ادي من جهة معاد الصليب هو حدده انه يصلب في العيد. هم يقولوا اللي يقولوه، المهم انا بقول ايه. طيب من جهة طريقة موت، شوفوا علم الله الآب السابق، شوفوا مشورة الله المحتومة. لما كانوا بيحكموه قدام بيلاطس، بيلاطس قال لهم ايه مشكلته؟ قالوا له ان ده بحسب ناموسنا مجدف على الله، فالناموس بتاعنا بيقول ان الراجل دوت مجرم. فبيلاطس قال لهم خذوه انتم واحكموا عليه حسب ناموسكم، مش انتوا بتقولوا ده كسل الناموس، احكموا عليه بالناموس بتاعكم. طب لو الناموس حكم، الناموس يحكم على المجدف بالرجل، سفر اللاويين وسفر التثنية. طب مشورة الله المحتومة وعلمه السابق انه حيموت مش بالرجل، حيموت زي ما قال المزمور ثقبوا يدي ورجلي. فبلاطس يقول لهم خدومته وحكموا عليه، لا ما ناخدوش، انت يا بلاطس اللي تحكم، عشان حكم الرومان بالموت حكم الصلب، وهو لازم يموت مصلوب. ليه يموت مصلوب؟ لانه موت الصليب موت لعنة. ده فكر اليهود، قالوا احنا عايزين نهين الرجل ده في موته، فنختار له ابشع موت، ابشع موت موت الصليب. فعشان كده تمسكوا ان بيلاطس هو اللي يحكم عليه، وفيما هم يتمسكوا بما يضمروه من حقد ومن غل ومن شر تجاه شخص المسيح ومن تشهير بشخصه انه ما يموتش مرجوم لكن يموت مصلوب، فيما هم ينفذوا احقدهم هم بينفذوا الحكم الالهي، سقبوا يدي ورجلي. شفت؟ يبقى في نبوة، لكن هم بينفذوا الحقد اللي جواه. تمنوا؟ لا ده تمن حقير ما يسويش عندنا حاجة. تمنوا 30 من الفض. قال لهم انتوا بتنفذوا النبوة، احقدكم الداخلية دي النبوة اللي سبقت يدي ومشورتي ان يتم. انتم في حقدكم مش عايزين تموتوا مرجوم، عايزين تموتوا مط العار على الصليب، ده اللي سبق انا قلته، سقبوا يدي ورجلي. عشان كده القديس بطرس قال لهم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه رغم أنكم بتنفذوا مشورة الله المحتومة وعلمه بالصدق. هو سبق وقال أن أنا لازم أموت على الصليب. قال متى رفعتم ابن الإنسان؟ قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمع أن يموت. هو قال أنا هترفع، هو قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، فلابد أن الموت يتم بالصلب. طب الدافع أحقاد اليهود، رغم أن بيلاطس حاول أنه مش هو اللي يموته. هذا أخصموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصبر. أيضا يا أحبائي رفقاء صليبه، عجيبة برضو خالص، ده تهمته مجدف. التهمة اللي اتهموا بها المسيح في الصليب إيه؟ تجديف. طيب لما نيجي نموته موتوه وسط لصوص، طب ليه؟ هو حرامي زيهم؟ يعني مفروض لص يموت مع لصوص، زاني يموت مع زنا، مجدف يموت مع اللي بيجدف. طب ده تهمته مش السرقة، ده تهمته التجديف. طب ليه تموتوه في وسط اتنين من اللصوص؟ قالوا نوع من التشهير بيه، عشان يبقى منتهى الاحتقار له، مش هنموته لوحده لكن نموته وسط لصوص. هما بينفذوا ايه؟ الحقد اللي بداخلهم، الشر اللي بيضمروه للمسيح، مش طايقين ومش طايقين اسمه، قالوا حتى في موته هنحط وسط حراميه. طب هم بيعملوا ايه؟ ما سبق يده ومشورته ان حتمت، لان النبوة قالت احصي مع اثما. هم بيعملوا بدوافع حقدهم وبدوافع شرهم اللي سبق الانبياء شافوه. يبقى مش هم بيعملوا لان الانبياء كتبوا، لا ده الانبياء شافوا اللي هم هيعملوه. طيب إن جينا لنقطة أخرى في الصليب، أحداث الصليب. طبعا أحداث الصليب يا أحباء يعني الوقت لا يتسع لسردها، جاب عليه شهود زور. المزمور قال شهود زور يقومون علي، مزمور 35. هذا أبي وضربوه على وشه، أشعياء قال 50 بذلت ظهري للضاربين وخدي لم أستر عن العار والبصق. اللي بيتم في الصليب إيه؟ معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لما علقوه على الصليب بدوا يستهزئوا به، بدوا جميع الناظرين يستهزئون به، يا ناقد الهيكل وبنيه خلص نفسك. ده بيعملوا ايه دول؟ دول أعداء المسيح مش أتباعه، أعداء المسيح بيتمموا النبوة. المزمور 22 قال يفغرون الشفاه وينغصون الرأس. عارف لما حد يتريق على واحد قاعد يزف راسه؟ بتعملوا كده ليه؟ قالوا اصل احنا بنغل منه مش طايقين. قال لهم اللي انتوا بتعملوه دوت ما سبق مشورة الله وحتمت. لكن هم بيعملوه تاني يا احبائي، بكرر ده بدافع ايه؟ بدافع الحقد اللي بداخلهم. طب النقطة العجيبة يا احبائي، عايزين نصلبه، نجيب كم عسكري؟ ممكن نجيب 2 وممكن نجيب 3، يعني المنطقي 3، يعني كل واحد يصلب له واحد، عندنا 3 هيتصلبوا نجيب 3 كل واحد يصلب له واحد، او نجيب 2 يصلبوا الاول والثاني والثالث. لا ده جاب 4، الرومان جاب 4. طب ليه جبت 4؟ ليه جبت 4؟ سؤال. ده دي امور بتتم يا احبائي بتدبير الهي مسبق. قال لك اصل لما بيصلبوا واحد يقسموا التركه بتاعته عليه. طب دوت جيم يقسموا التركه بتاعته 4 حتت، الهدوم بتاعته كل عسكري خد له حت. طب اتبقى الرداء، لو كانوا 5 كان الخامس خد الرداء وكانت النبوة باظت. طيب نشق الرداء، قالوا لا خسارة، ده رداء ثمنه غالي، عملته الغالية أمه العذراء مريم نسجته له. فقالوا نقترع عليه لمن يكوب، ده العساكر. قالوا خسارة الرداء ده ما نشقهوش، نعمل عليه قرعة. ليه؟ قالوا صدق خسارة نرميه، كل واحد عينه في الرداء. قال لك انا اخده، الثاني يقول لك انا اخده. دي الانانيه الداخليه بتاعت عساكر الرومان. الانانيه الداخليه بتاعت عساكر الرومان كانت بتنفذ النبوه، يقتسمون لباسي بينهم، فيجوا اربعه عشان كل واحد ياخد حته، وعلى لباسي يقترعون. هذا فعله العسكر. بص يا حبايبي، حتى الاحداث اللي بتبدو انها بسيطه في الصليب، لا دي معلومه منذ الازل عند الرب جميع أعمال. صليب ما جدش على فكرة الله، ده في ترتيب إله. من أعجب ما في أحداث الصليب يا أحبائي، سيد المسيح كإنسان في ناسوته شريعة الله في وسط أحشائه، فكإنسان عارف كل النبوات بتاعة الصليب، ولابد أن كل النبوات تتم. طب وهو في شدة ألامه على الصليب، ممكن الإنسان في الألم يسهى عليه حاجة، تفوت منه حاجة. ليه يا سوم؟ متضايق، زعلان. يعني هارون رئيس الكهنة، في شريعة عند هارون، يوم ما عيال هارون الاثنين ماتوا، دخل هارون يصلي، من حزن هارون لخبط الطقس والذبيحة، بدل ما جزء يتحرق وجزء يأكله هارون حرق الذبيحة كلها. راح موسى يوبخه، ايه يا هارون؟ قال له سهى علي من حزني نسيت. طيب المسيح رئيس كهنتنا وهو في شدة ألامه على الصليب، تسهى عليه نبوة أنها تتم؟ لا. بص يقول يوحنا الحبيب 19 إيه؟ وبعد هذا، بعد كل الأحداث اللي فاتت بتاعت الصليب وكل النبوات اللي تمت، القرعة اتعملت على الهدوء، والثياب اتقسمت، والترياقة اترياقة، والجلد اتجلت، والمسامير اتثقبت، إيه؟ بعد كل ده يقول لك وبعد هذا رأى يسوع إن كل شيء قد كمل، كل النبوات تمت، بس في واحدة لسه ما تمتش. فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. قال في نبوة صغيرة عبارة عن آيتين في المزمور 22، خلاص مش مهمة ديت، في حزنك في ألمك هتنساها، يعني ما احنا نفذنا كل اللي فات. قال لا، شريعتك في وسط أحشاء. فلكي يتم الكتاب قال لهم أنا عطشان. طب يا أحبائي، أمر آخر في الصليب أعجب من هذا، رغم أنه هو كله عجب، لأنه أشعياء قال عنه يدعى اسمه عجيب، عجيب في أعماله. مات على الصليب، خلاص خلصت القصة على كده، نروح بقى. لا، المسيح كان مصلوب يوم الجمعة وبدا السبت يلوح، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب يوم السبت، ليه؟ ده يوم مقدس لربنا. ويوم السبت ده يزيد حاجة تاني، وكان ذلك السبت عظيما. ليه عظيم؟ قال لك يوم الجمعة يوم الفصح، برهان آخر، يوم السبت أول أيام الفطير، فهو يوم سبت عيد، وزيادة عليه جه اليوم الأول في الفطير، بقى عندنا عيدين يوم السبت ده. فكان ذلك السبت عظيما، قالوا الأجساد ما تقعدش على الصليب يوم السبت، طب نعمل ايه؟ قالوا كسروا رجليه. فجاء الامر انه تكسر سقان المصلوبين. عندنا اربع عساكر، اتنين راحوا للمصلوب اللص اليمين واتنين راحوا للمصلوب اللص الشمال، كسروا رجل ده وكسروا رجل ده، والاربعة اتقابلوا تحت صليب المسيح. نكسر، بص عليه، لو ايه؟ لو مات اسلم الروح. هي صدفة بقى، يعني لو كانوا جاهم قبلها بساعة كانوا ممكن كسروه. لا، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، إيه؟ النبوة عظم منه لا تكسر. أحداث الصليب كاملة يا أحبائي في علم الله، واللي بينفذها مش أحباء المسيح عشان نقوله متواطئين معاه، ده اللي بينفذها أعداؤه، وبينفذوا ما سبق يدك ومشورتك حتمت أن يكون. طيب مات بقى خلاص، وكسرنا رجلين ده ورجلين ده وده مات، خلاص بقى هننزله من على الصليب؟ لا، يجي واحد من العسكر بدافع من الحقد، بدافع من الغل، بدافع من التكبر، ما عرفش ليه عمل كده لينجينوس هذا في ذلك الحين. ايه يعني واحد ميت يا لينجينوس بتعمل له ايه؟ ما مات خلاص. قال لا نجيب الحربة ونطعنه. ايه نوع من الغل بتاع الانسان البني ادم كده؟ ادي الطبيعة البشرية احبه. يعني واحد ميت، ده المثل بيقول لك الضرب في ميت حرام، وانت يا لينجينوس شفته مات. لا ده حقد الرومان وقسوة الجندي الروماني الشديدة. قال لك طب نضربه بالحرب، ضربه بالحرب. أتاب لينجينوس مش هو اللي بيضرب بالحرب، دي إيد زكريا النبي بالنبوة، سينظرون إلي الذي طعنوا. لينجينوس بينفذ إلا قاله زكريا من 480 سنة. هو لا يعرف لزكريا ولا أرى نبوة زكريا ولا عنده علم بالموضوع، لكن هو بينفذ اللي جواه. لكن هي دي ايه؟ دي قدرة الله لا نهائية. سايب البشر حرين كلهم، كل واحد يعمل عايز يعمله، واللي انتوا بتعملوه في الاخر بيتمم ما سبق يدي ومشورتي حتمت ان يكون. يبقى شفنا القبض عليه، شفنا تمنه، شفنا المعاد في العيد، شفنا طريقة الموت مصلوب، شفنا رفقاء صلبه لصوص، شفنا احداث الصليب الكثيرة. اخيرا حاجة واحدة، وعلى هذا الأمر تتوقف كل ذبيحة الصليب. إيه الأمر دوت؟ قال لك الذبيحة اللي تموت لازم تموت بإرادتها. الذبيحة عشان تفدي ما تبقاش قهر، ما تبقاش غصب. البعض يقول لك هل من العدل واحد يموت عن غيره؟ لا مش من العدل، بس إن كان بيموت بمزاجه بإرادته يبقى ما فيش ظلم. طيب ده مات بإرادته؟ بص يا أحبائي الكتاب يقول لك يسوع بعد ما أكمل كل شيء، خلص كل حاجة، فقال بصوت عظيم قد أكمل، خلاص كل نبوات تمت، مفيش نبوة أنا عطشان قلناها، مفيش خلاص. طيب يقول الكتاب فنكس الرأس وأسلم الروح. نكس الرأس ديت مشكلة. نكس الرأس يعني إيه؟ عارف البني آدم مننا لما يموت روحه تتاخد، فتروح رأسه سقط. ليه؟ الروح بتنزع منه، فأول ما الروح تتسحب دماغ البني آدم تسقط. طيب هو يسوع هو نكس رأسه؟ لا، في اليوناني يا أحبائي كلمة نكس الرأس سند رأسه، سند رأسه. صورة المسيح أنه ميت على الصليب وهو حاني رأسه مش صح. سورة المسيح على الصليب وهو ميت مطاطي راسه مش صح. المسيح مات وراسه مرفوع لأنه بيموت بقراته. بعد ما خلص كل حاجة سند راسه، ريح خلاص. بعد ما ريح راسه أسلم الروح. ده بيموت بإيه؟ بمزاجه. ده بيموت بقراته، ده بيسلم ذاته بقراته، لأنه سبق وقال في المحاكمة ما فتحش بقه خالص خالص، ما فتح بقه للأخ الرئيس الكامل لما ما بينطقش، فحب يخليه يتكلم قال له استحلفك بالله. هو عارف بقى يعني لما العبراني لما يسمع هذا القسم لابد ان يتكلم. ليه؟ ده لأجل مجد الله، ده بيستحلفني بربنا. فرئيس الكاهنة عارف لما حيقول له استحلفك بالله عارف ان المسيح لابد ان يكرم اسم الله ويتكلم. دي المرة اللي اتكلم فيها بيلاطس ما فتحش بقه لدرجة تعجب الوالي، قال له عبا ما تتكلم، ألست تعلم أن لي سلطان أن أطلقك ولي سلطان أن أصلبك؟ مسكتش هنا. قال له لم يكن لك علي سلطان البتة. هي ما دي هي دي أساس الخلاص، إن أنا أموت بإيه؟ بإرادتي. ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذا السلطان قبلته من عند أبي. عشان كده نصلي له في الساعة 9 نقول يا من سلم الروح في يد الآب ارحمنا. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.